الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الخنثى المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هونثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. هذه المسألة مسألة ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، هكذا ينبغي أن يكون العنوان: باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، لأن المؤلف ذكر هؤلاء. الحمد لله، بسم الله أصلح بالكم، ذكر هؤلاء كلهم. فعندنا هذه المسائل لهذا الصنف، وهذا الصنف هو من كان في بداية أمره غير معلوم من حيث الذكورة والأنوثة، أو من حيث الحياة أو الموت، وبعد ذلك سيتضح. هذا هو النوع الذي نتحدث عنه. الخنثى المشكل قسمان: قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، هذه وهذا، وقسم له ثقب يخرج منه البول لا تشبه آلة من الآلتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فإذا بلغ أمكن اتضاحه، والأول قد يتضح وإن كان صبيا. على كل حال، موضوعنا هو متى كان مشكلا، أي لم يتضح أهو ذكر أم أنثى. نحن هنا مشكلتنا كيف يتضح ولا يتضح، هذه مسائل فقهية، واليوم الطب الحديث صارت عنده طرق أخرى يعني توضح أمره بشكل أدق. على كل حال، مسألتنا في حال أن يكون عندنا خنثى هو الذي لم ما بين الذكر والأنثى، ولم يتضح أهو ذكر أم أنثى. هذا مع وجود احتمال اتضاحه وقوة هذا الاحتمال فيما بعد، ووجد عندنا ميراث نعامله عليه معاملة. الآن في أثناء كلام المؤلف يقول: اقسم على الأقل واليقين. اقسم على الأقل واليقين، أي الأقل الذي هو يقين، بمعنى أنك تعمل مسألتين: مسألة على أنه ذكر، ومسألة أخرى على أنه أنثى، وتعطي كل واحد من الورثة وهو أيضا الأقل من نصيبه في هذه الحالة أو في هذه الحالة، ثم يبقى البقية حينما يتضح حاله، فمن بقي له شيء بعد اتضاح الحال يعطاه. يعني نعطي الأقل لكل واحد من الورثة، سواء الأقل له أن يكون ذكرا أو الأقل له أن يكون الخنثى أنثى، عندئذ نعطيه الأقل ونبقي البقية الباقية حين يتضح، عندئذ نعطي كل واحد نصيبه. هذه هي القضية المسألة. الآن سيأتي إن شاء الله في المسألة ويتضح. الآن سيبقى مال لا شك، لما نعطي كل واحد الأقل من نصيبه سيبقى عندنا مال، هذا المال لا نعرف من هو الذي يستحقه. مثلا في حال الذكورة سيكون مثلا هو نصيبه أكبر من نصيب بقية الورثة، في حال الأنوثة مثلا يكون نصيبه أقل من نصيب بقية الورثة. فلما يكون عندنا بقية من المال، إذا اتضح أنه ذكر ستكون هذه البقية له، إذا اتضح أنه أنثى ستكون البقية للورثة. أي نعم. فهذا المال يبقى موقوفا إلى أن يتضح حاله، لكن نحن هنا الآن ما أبقينا المال كله موقوف، أعطينا كل واحد ما هو يقيني أنه سيكون له سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وأبقينا البقية الباقية. واضح؟ هذا كله من أجل أننا لا نمسك المال كله ولا نوزعه، فيتضرر الورثة من ذلك، ونحن بحاجة إلى أن نورث وأن نعطي الميراث، نعطي المال لأصحابه، فنعمل هذه العملية. سيأتي إن شاء الله سيأتي التمثيل بذكر المسائل. وكذلك أيضا الأمر في المفقود، كذلك الأمر في المفقود وفي الحمل. المفقود الذي لا يدرى أهو حي أم ميت، نعمل له مسألتين، مسألة على أنه حي ومسألة على أنه ميت. كذلك بالنسبة للحمل نعمل مسألتين، مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى. هذا هو.
مجرد انه شيخنا يكشف انه في حمل يكون له ورثة؟
نعم، ما هو الحمل اذا وجد بيكون له ميراث. في عندنا له عدة احتمالات، احتمال ان يكون ذكرا واحتمال ان يكون انثى، احتمال ان يكون حيا واحتمال ان يكون ميتا. اي نعم، فنعمل له مسائل بناء على ذلك.
يحتاج لثلاث مسائل هل اربع مسائل؟
والله هكذا الظاهر ان المسألة تحتاج الى اربع مسائل، مسألة نعمله على أنه حي وعلى أنه ميت، ومسألة أخرى على أنه مسألة على أنه حي، ومسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه أنثى حتى يتضح أمره. وكذلك يزيدون قضية الإفراد والتعدد، هذه قضية أخرى أيضا، مسألة الإفراد والتعدد، هو يعني واحد أم أكثر من واحد، كل هذه الاحتمالات موجودة. فيعطى كل واحد من الورثة اليقين، ويبقى الباقي إلى ظهور حال الحمل. كل احتمالات موجودة، هذه تعمل مسائل بناء على هذه الاحتمالات، ثم يعطى كل واحد الأقل من نصيبه. ثم قال المؤلف: باب الغرقى والهدم ونحوهم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. هذه المسألة الآن مسألة الغرقى والهدم ونحوهم. الغرقى والهدم ونحوهم كالمحروقين ومن، المهم في الموضوع وصفهم الذين لم يعرف حال موتهم، من الذي مات قبل من، أو عرف أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم نعرفه على التعيين. اثنين ماتوا، علمنا أن واحد مات قبل الثاني، لكن من هو الذي تقدم ومن الذي تأخر لم نعرف. كذلك المهم في القضية أنه صار عندنا تعمية من حيث إيش التقديم والتأخير في الموت، ما عرفنا المعين من ذلك. إما سبب الموت أن يكون الغرق أو الهدم أو الحرق أو غير ذلك، المهم في الموضوع أن أو حادث سير، مثل حوادث السير التي تحصل معنا اليوم، يصير يحدث حادث سير بين ابن وابنه مثلا، يكونون في السيارة فيموتان مع بعضهما، من مات قبل الآخر لا يعرف، عندئذ ماذا تفعل؟ يقول لك المؤلف هنا في كلامه، قال: ولم يكن يعلم حال السابق، ما عرفنا السابق أيهما، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، يعني لا تورث ميت من ميت في هذه الحالة، واجعل أحدهما أجنبيا عن الآخر، ابن وأب ماتا في حادث السير مع بعضهما، كيف يكون الميراث؟ تقطع العلاقة التي بينهما فتورث الورثة بناء على ذلك. تورث ورثة الأب على اعتبار الابن هذا غير موجود، تورث ورثة الابن على اعتبار الأب هذا غير موجود، اقطع العلاقة التي بينهما وورثهما. لأن من شروط التوريث أن يكون الميت قد مات قبل الوارث، أن يموت قبل الوارث حتى يرث منه. فإذا كان الوارث قد مات معه أو بعده فلا يرث منه، ونحن لم نعلم هنا، فلذلك عند عدم العلم نجعلهما كأجنبيين ونقسم التركة بناء على ذلك. قال المؤلف خاتمة المؤلف: والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغري ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. هذه خاتمة الرحبية.
شيخ في بيتان فوق.
نعم
في بيتان قلت بعض النسخ هذا بيتان مش كل النسخ هذا
وحدث القول على ما شئنا
من ضمن ال
هي من ضمنها، بس في بعض النسخ ليست في كل النسخ. قال نبه هاي في نسخ مش موجودة.
إيش قال فيها؟
قال في المحشي في الأسفل قال وقوله وقد يوجد في بعض النسخ زيادة بيتين وهو قوله وقد أتى القول على ما شئنا إلى آخره.
أي يعني زيادة كلها.
نعم زيادة.
ليس فيها شيء من ال. نعم طيب ما في مشكلة.
شيء جديد.
أي نعم.
عندي الأماثل وليس الأكابر في آخر بيت ذكرته شيخنا. ولا يؤثر على الوزن يعني.
إيه الأماثل.
أي نعم.
إيه طيب. طيب لا بأس. المهم في الموضوع هو كله هذا عبارة عن تتمير فقط للنظم، والمهم عندنا هو ما تقدم. طيب الآن نأتي إلى المسائل. بالنسبة لمسألة ميراث الخنثى، فلنقل مات أو هلك هالك عن ابن وولد خنثى مشكل، ماذا نصنع الآن؟
نعمل مسألتين.
نعمل مسألتين.
ابن وبنت وابن وولد.
أيوة. حيكون المسألة الأولى ابن وابن، والمسألة الثانية ابن وبنت. تمام؟ طيب الآن في حال أن يكون ابن وابن، فالمال يقسم بينهما. بينهما يعني لو قلنا المال الآن 90 دينارا يكون الابن الأول 45 والابن الثاني 45 صحيح؟ طيب وفي المسألة الثانية نقول ابن وبنت، الابن والبنت الآن نقسم نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يكون له 60 دينارا والبنت 30 دينارا. الآن نأتي وننظر بالنسبة للابن وليس الخنثى، لا نتحدث عن الخنثى، الابن اللي هو مع الخنثى الأقل من نصيبه في المسألتين كم؟ 45. نعطيه 45 تمام. بالنسبة للخنثى الأقل في نصيبه كم؟ 30. يبقى معنا كم؟
45 30
15 15 مظبوط؟ 15 هذه تبقى موقوفة، لا نعطيها لهذا ولا لهذا. فإذا تبين أن الخنثى بنت، 15 يأخذها من؟ الابن. وإذا تبين أنه ابن 15 تكون بس. هذه هي طريقة الخنثى. وضحت الصورة؟ طيب، مسألة الغرقة، وهذه واضحة، هلك هالك وترك أو قلنقل مات أخوان شقيقان بغرق أو تحت هدم، ولم يعلم السابق منهما، وترك الأخ ألف زوجة وبنت، ترك زوجة وبنتا، وترك الآخر وهو باء ترك بنتين وتركا عمًا، العم لمن؟ للألف ولباء. طيب، الآن هلك ألف وهلك باء وهما أخوان، هما في الأصل ورثة ولا مش ورثة؟ يرث بعضهما بعضا ولا لا؟ يرث، صح. فإذا ورثة الأول في الأصل يكون الأول هلك عن زوجة وبنت وعم وأخ شقيق، مظبوط؟ والثاني هلك عن بنتين وعم وأخ شقيق، مظبوط. لكن نحن هنا الآن نلغي الأخ الشقيق كأنه غير موجود، فهنا إيش نورث؟ نورث الزوجة والبنت والعم، فالباقي بالنسبة للأخ الأول يأخذه من؟ العم. الزوجة كم ترث؟ الثون، وجود الفرع الوارث. البنت كم ترث؟
النصف،
والباقي يأخذه العم. الأصل في الباقي يأخذه من؟
الأخ الشقيق.
الأخ الشقيق، أي نعم. لكن هنا كونهما قد ماتا مع بعضهما ألغينا وجود الأخ الشقيق. كذلك في باء، باء الآن البنتان كم ترثان؟
الثلثان
للبنتين، الثلثان. طيب، الآن الأصل عندنا أن يكون الأخ الشقيق هو الذي يأخذ باقي العصبة، لكن ألغيناه هنا كوننا لم نعرف من السابق منهما، فمن الذي يأخذ الباقي؟ العم. واضح؟ هكذا مسألته. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكر في هذا الكتاب. بقيت مسألة أخيرة مهمة وهي مرجوحة في المذهب الشافعي، لذلك صاحب الرحبية لم يذكرها، وهي مسألة الرد. وهذه المسألة، مسألة الرد، هي التي اعتمدها صاحب الجدول الثاني الذي أعطيناكم، اعتمد مسألة الرد. لذلك عند التوريث في الجدول كان يرد على أصحاب الفروض، وهذا مذهب مرجوح على الصحيح، والصواب هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. مسألة الرد ما هي أساسا؟ مسألة الرد أساسا هي عبارة عن فائض في المال، وهي عكس مسألة العول. العول عندنا في الأساس إيش هو؟ زيادة أصحاب الفروض ونقص المال الأسهم، فننقص من كل صاحب فرض قدرا بنسبة، على قدر نسبة ما يأخذ. هنا الآن عندنا القضية عكسية، يرث الورثة حقوقهم ويزيد مال. وهذه متى تتصورها تحصل؟ عند عدم وجود المعصب. في حال عدم وجود معصب، في حال وجود أصحاب فروض لكن لا يوجد معصبين، لأن المعصب يأخذ المال ما يبقى من وراء شيء. لكن في حال عدم وجود المعصب ممكن أن تحصل هذه المسألة، وهو زيادة المال الذي لا يوجد له وارث يأخذه أو يستحق. هذه هي مسألة الرد. قال بعض العلماء هذا المال الزائد يرد على الورثة، يرد على الورثة، واستثنوا من ذلك الزوج والزوجة. قالوا الزوج والزوجة لا يرد عليهما، وإنما يرد على بقية الورثة، كما فعلنا في العول، كما نقصنا في العول، هنا نعطي زيادة في الأنصبة، فكل واحد يأخذ زيادة على حسب نسبة ما يأخذ من المال. هذه هي مسألة الرد. عند الشافعية ماذا يفعلون في الزائد؟ قالوا الزائد يأخذه بيت المال، يأخذه بيت مال المسلمين، فيرد إلى بيت مال المسلمين. لما كان بيت مال المسلمين يتحمل عن الناس بعض الحقوق، كذلك إذا زادت من ورائهم أموال ترجع إلى بيت مال المسلمين. ولكن هذا إذا انتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال، يعني إذا كان في بيت مال منتظم، أي نعم، والحقوق ترجع إلى أصحابها. لكن إذا لم ينتظم ماذا نفعل؟ أي نعم، الظاهر والله أعلم أنه يتصدق به على المستحقين من المسلمين. طيب، هنا الآن يقول مسائل، أو عند نأخذ بعض مسائل الرد، كيف يتم عملية الرد؟ عندنا في الرد حالات، عندنا في الرد حالات. الحالة الأولى إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين، إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين، فإذا كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو بنت أو أخ لأم وما شابه، فهذا ماذا نصنع معه؟
كان أصبح عصب، يعني
نعطيه فرضه ثم نرد عليه الباقي فيأخذ كل المال. هذا على قول من يقول في الرد. وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا، من حيث العدد أكثر من واحد لكن من حيث الصنف هم صنف واحد، كبنات مثلا أو أخوات وما شابه من أصحاب الفروض، فأصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم، أصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمس بنات، أصل المسألة من كم؟ من خمسة، وكل واحدة تأخذ واحد. تمام؟ هذا الحالة الثالثة، وهذه كلها الحالات في حال عدد، في حال إذا لم يكن من الورثة أحد الزوجين. الحالة الثالثة، إن كان من يرد عليه صنفين فأكثر، فهذا ماذا نفعل معه؟ يعطى لكل فرضه، هذا أول شيء. يعطى لكل فرضه، هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، بس البنت كم لها؟ النصف. بنت لبن السدس، أصل المسألة من ستة لأن فيها تداخل، مظبوط، ستة على اثنين ثلاث هو نصيب البنت، ستة على ستة واحد هو نصيب بنت علي. هذه المسألة. طيب، ثم تجمع سهامهم من أصل مسألتهم، مجموع سهامهم كم؟
أربعة.
مجموع صيامهم أربعة. تجعلها أصل مسألة جديدة بجانب الستة تحطها. تمام؟ ثم تعطي كل واحد نصيبه سهمة. البنت كم؟ ثلاث، وبنت الابن واحد. واضح لونه؟
كيف الخشب؟
هكذا حصلت مسألة الرد.
أربعة تعطي بنت الابن الأربعة، إيش بتعطي البنت هيك يا أخي؟
الآن على ما نحن عليه الآن. الآن مجموع سهام البنت وبنت الابن كم؟
أربعة.
تجعلها أصل مسألة جديدة.
هي جعلت أصل مسألة جديدة.
خلاص خذ فروض سهامهم حطها في 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 الخانة الثانية بس. البنت ثلاث والبنت الابن واحد. أي انتهت مسألة. هكذا بهذه الطريقة نكون قد ورثنا ورددنا.
أيوة
في نفس الوقت. واضح؟ طيب. الحالة الثانية. الحالة الثانية الآن. إحنا عندنا الحالة الأولى لها ثلاث أقسام. القسم الأول إن كان من يرد عليه شخصا واحدا. القسم الثاني إن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا. القسم الثالث إن كان من يرد عليه صنفين فأكثر. هذه ثلاثة أقسام. الآن الحالة الثانية، الحالة هذه كلها الحالة الأولى إذا لم يكن في الوراثة أحد الزوجين، هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية إذا كان في الوراثة أحد الزوجين. طيب هنا يعطى للزوجة أو الزوج فرضه. ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم. فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كان الباقي بعد فرض الزوجية له. هلك هالك وترك زوجة وبنتا. تمام؟ المسألة من كم؟
الزوجة من ثمانية والبنت تأخذ النصف.
المسألة مباشرة هنا في مثل هذه الحالة تنظر إلى المقام الزوجة فقط.
ثمانية من ثمانية
تأخذها أصل مسألة من ثمانية.
تأخذ سبعة.
تمام؟ فتكون المسألة من ثمانية للزوجة
واحد.
واحد وللبنت سبعة فرضا وردا. واضح؟ هذه إن كان من يرد عليه اثنين فأكثر من صنف واحد. هذا القسم الثاني الآن. أصل المسألة نأخذه من من؟ من مخرج الزوجية. طيب طيب زوج قلنا نحن القسم الثاني من يرد عليه صنف واحد
أكثر من واحد.
أكثر من واحد نحن الآن.
نعم.
طيب أكثر من واحد. طيب هلك هالك وترك زوجة وأما وأخت وأختين لأم. تمام؟ طيب الزوجة الآن الربع
مش موجود أخت الأم أخوات الأم
أخوات الأم اثنين ففي جمع من الأخوة. لا احنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
نعم
هنا الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
حسب قصدي جمع الأخوة على سبتها.
لا إيش دخل الزوجة في جمع الأخوة؟ هذيك الأم. نعم. الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الأخوة. تمام؟ الأخت لأم هنا أو الأخوات لأم يأخذنا الثلث. طيب نعمل مسألة عادية المرة هذه، ما ننظر إلى الزوجية. أصل المسألة من كم؟ من 12. مظبوط؟ طيب 12 على 4 3 و 12 على 6 2 و 12 على 3 4. طيب شوف أصل المسألة 12، مجموع السهام في زيادة ولا ما في؟ إذن باقي عندنا 3 صح؟ طيب الآن نأخذ اللي هو مخرج الزوجية اللي هو كم؟ 4. نجعله أصل المسألة. نجعل الأربعة أصل المسألة. بالنسبة للزوجة نعطيها نصيبها، 4 على 4 كم؟ 1. مظبوط؟ كم يتبقى من الأربعة؟
3.
نعطيها للبقية.
كيف نعطي البقية شيخ؟
البقية للأم وللأخوات لأم يأخذون كم؟ 3.
يتقسم عليهم.
كيف يتقسم عليهم؟ نعم. نعمل عملية إيش؟ عملية تصحيح. طيب الآن نعمل عملية الرد عشان نقسم ونعطي كل واحد نصيبه. نلغي الآن وجود الزوجة، نلغي وجود الزوجة ونعمل مسألة للأم وللأخ والأخوات لأم علشان الآن نريد أن نقسم نصيبهم. مظبوط؟ لأننا نريد أن نعمل عملية الرد الآن. طيب الآن الستة والثلاثة إيش في بينهم؟
تداخل.
فأصل مسألتنا من كم؟ من ستة. أصل مسألتنا من ستة. طيب ستة على ستة
واحد.
ستة على ثلاث اثنين. اثنين زائد واحد ثلاث. نلغي الستة ونضع ثلاث مكان علشان عملية الرد الآن تتم. هنا تمام. الآن بعد هذه العملية التي ذكرناها نأخذ المخرج الزوجية اللي هي كم؟ الأربعة، ونجعلها أصل للمسألة العامة. والآن نقسم أربعة على أربعة كم؟
واحد
اللي هو نصيب الزوجة. أو نأخذ الآن مباشرة نأخذ ما خرج للزوجة آخرا، آخر شيء من الأنصباء التي حسبناها واحد. في البداية واحد، نضعها كما هي. بالنسبة لي الأم كم أخذت آخر نصيب وأخرجنا لها؟
واحد من ثلاثة،
نضع لها واحد أيضا. بالنسبة للأخوات الأم كم آخر نصيب لهن؟
ثلاثة.
اثنين. طيب اثنين زائد واحد ثلاثة. ثلاثة زائد واحد
أربعة.
أربعة وأصل المسألة
أربعة.
من أربعة هذه نتيجة المسألة. طبعا هنا لماذا أخذنا مخرج الزوجية أربعة في آخر مسألة بالذات؟ قالوا أخذنا مخرج الزوجية أربعة بالذات دون غيرها لأن قارنا بين أصل المسألة الأخيرة اللي هو ثلاث وسهام الأم مع الأخوات لأم، فكان بينهما إيش؟ تماثل ثلاثة وثلاث، فكان بينهما تماثل. قالوا إذا كان بينهما تماثل نخرج نأخذ مخرج الزوجية. هذا ما ذكروه في مثل هذا. هذا ما يتعلق بمسائل مرات
نصيب الزوج ربع، الأم زادت ربع، والأختين الأم زادوا نص.
أي نعم، هذا هو. طيب نكتفي بقدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الخنثى المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. هذه المسألة مسألة ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، هكذا ينبغي أن يكون العنوان، باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، لأن المؤلف ذكر هؤلاء. الحمد لله، بسم الله أصلح بالكم، ذكر هؤلاء كلهم. فعندنا هذه المسائل لهذا الصنف، وهذا الصنف هو من كان في بداية أمره غير معلوم من حيث الذكورة والأنوثة، أو من حيث الحياة أو الموت، وبعد ذلك سيتضح. هذا هو النوع الذي نتحدث عنه. الخنثى المشكل قسمان، قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، هذه وهذا، وقسم له ثقب يخرج منه البول لا تشبه آلة من الآلتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فإذا بلغ أمكن اتضاحه، والأول قد يتضح وإن كان صبيا. على كل حال موضوعنا هو متى كان مشكلا، أي لم يتضح أهو ذكر أم أنثى. نحن هنا مشكلتنا، أما كيف يتضح ولا يتضح هذه مسائل فقهية، واليوم الطب الحديث صارت عنده طرق أخرى يعني توضح أمره بشكل أدق. على كل حال مسألتنا في حال أن يكون عندنا خنثى هو الذي لم ما بين الذكر والأنثى، ولم يتضح أهو ذكر أم أنثى. هذا مع وجود احتمال اتضاحه وقوة هذا الاحتمال فيما بعد، ووجد عندنا ميراث نعامله عليه معاملة. الآن في أثناء كلام المؤلف يقول اقسم على الأقل واليقين، اقسم على الأقل واليقين أي الأقل الذي هو يقين، بمعنى أنك تعمل مسألتين، مسألة على أنه ذكر ومسألة أخرى على أنه أنثى، وتعطي كل واحد من الورثة وهو أيضا الأقل من نصيبه في هذه الحالة أو في هذه الحالة، ثم يبقى البقية حينما إيش يتضح حاله، فمن بقي له شيء بعد اتضاح الحال يعطاه. يعني نعطي الأقل لكل واحد من الورثة، سواء الأقل له أن يكون ذكرا أو الأقل له أن يكون الخنثى أنثى، عندئذ نعطيه الأقل ونبقي البقية الباقية، حين يتضح عندئذ نعطي كل واحد نصيبه. هذه هي القضية المسألة.
يعني يبقى مال شيخ مش فاهمه.
الآن سيأتي إن شاء الله في المسألة ويتضح. الآن سيبقى مال لا شك، لما نعطي كل واحد الأقل من نصيبه سيبقى عندنا مال. هذا المال لا نعرف من هو الذي يستحقه. مثلا في حال الذكورة سيكون مثلا هو نصيبه أكبر من نصيب بقية الورثة. في حال الأنوثة مثلا يكون نصيبه أقل من نصيب بقية الورثة. فلما يكون عندنا بقية من المال، عند إذا اتضح أنه ذكر ستكون هذه البقية له، إذا اتضح أنه أنثى ستكون البقية للورثة. أي نعم. فهذا المال يبقى موقوفا إلى أن يتضح حاله. لكن نحن هنا الآن ما أبقينا المال كله موقوف، أعطينا كل واحد ما هو يقيني أنه سيكون له سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وأبقينا البقية الباقية. واضح؟ هذا كله من أجل أننا لا نمسك المال كله ولا نوزعه فيتضرر الورثة من ذلك، ونحن بحاجة إلى أن نورث وأن نعطي الميراث، نعطي المال لأصحابه، فنعمل هذه العملية. سيأتي إن شاء الله سيأتي التمثيل بذكر المسائل. وكذلك أيضا الأمر في المفقود، كذلك الأمر في المفقود وفي الحمل. المفقود الذي لا يدرى هو حي أم ميت، نعمل له مسألتين، مسألة على أنه حي ومسألة على أنه ميت. كذلك بالنسبة للحمل نعمل مسألتين، مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى. هذا هو.
مجرد انه شيخنا يكتشف انه في حمل يكون له ورثة.
نعم، ما هو الحمل اذا وجد بيكون له ميراث. في عندنا له عدة احتمالات، احتمال ان يكون ذكرا واحتمال ان يكون انثى، احتمال ان يكون حيا واحتمال ان يكون ميتا. اي نعم، فنعمل له مسائل بناء على ذلك.
نحتاج لثلاث مسائل على اربع مسائل.
والله هكذا الظاهر ان المسألة تحتاج الى اربع مسائل. مسألة نعمله على أنه حي وعلى أنه ميت، ومسألة أخرى على أنه مسألة على أنه حي، ومسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه أنثى حتى يتضح أمره. وكذلك يزيدون قضية الإفراد والتعدد، هذه قضية أخرى أيضا، مسألة الإفراد والتعدد، هو يعني واحد أم أكثر من واحد، كل هذه الاحتمالات موجودة. فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويبقى الباقي إلى ظهور حال الحمل. كل احتمالات موجودة، هذه تعمل مسائل بناء على هذه الاحتمالات، ثم يعطى كل واحد الأقل من نصيبه. ثم قال المؤلف: باب الغرقى والهدم ونحوهم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. هذه المسألة الآن مسألة الغرقى والهدم ونحوهم. الغرقى والهدم ونحوهم كالمحروقين ومن. المهم في الموضوع وصفهم الذين لم يعرف حال موتهم، من الذي مات قبل من، أو عرف أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم نعرفه على التعيين. اثنين ماتوا، علمنا أن واحد مات قبل الثاني، لكن من هو الذي تقدم ومن الذي تأخر لم نعرف. كذلك المهم في القضية أنه صار عندنا تعمية من حيث إيش التقديم والتأخير في الموت، ما عرفنا المعين من ذلك. إما سبب الموت أن يكون الغرق أو الهدم أو الحرق أو غير ذلك، المهم في الموضوع أن أو حادث سير مثل حوادث السير التي تحصل معنا اليوم، يحدث حادث سير بين ابن وابنه مثلا، يكونون في السيارة فيموتان مع بعضهما، من مات قبل الآخر لا يعرف، عندئذ ماذا تفعل؟ يقول لك المؤلف هنا في كلامه قال ولم يكن يعلم حال السابق، ما عرفنا السابق أيهما، فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب، يعني لا تورث ميت من ميت في هذه الحالة، واجعل أحدهما أجنبيا عن الآخر، ابن وأب ماتا في حادث السير مع بعضهما، كيف يكون الميراث؟ تقطع العلاقة التي بينهما فتورث الورثة بناء على ذلك، تورث ورثة الأب على اعتبار الابن هذا غير موجود، تورث ورثة الابن على اعتبار الأب هذا غير موجود، اقطع العلاقة التي بينهما وورثهما، لأن من شروط التوريث أن يكون الميت قد مات قبل الوارث، أن يموت قبل الوارث حتى يرث منه، فإذا كان الوارث قد مات معه أو بعده فلا يرث منه، ونحن لم نعلم هنا، فلذلك عند عدم العلم نجعلهما كأجنبيين ونقسم التركة بناء على ذلك. قال المؤلف خاتمة المؤلف: والحمد لله على التمام، حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأله العفو عن التقصير، وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب، وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغري ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. هذه خاتمة الرحبية.
شيخ في بيتان فوق.
نعم
في بيتان
في بعض النسخ هذا بيتان، مش كل النسخ هذا،
وحدث القول على ما
من ضمن ال
هي من ضمن، بس في بعض النسخ ليست في كل النسخ، قال نبه هاي في نسخ مش موجودة.
ايش قال فيها؟
قال في المحشي في الأسفل قال وقوله، وقد يوجد في بعض النسخ زيادة بيتين وهو قوله وقد أتى القول على ما شئنا إلى آخره،
أي يعني زيادة كلها.
نعم زيادة
ليس فيها شيء من ال نعم طيب ما في مشكلة.
شيء جديد.
أي نعم.
عندي الأماثل وليس الأكابر في آخر بيت ذكرته شيخنا، ولا يؤثر على الوزن يعني.
إيه الأماثل.
أي نعم.
إيه طيب. طيب لا بأس. المهم في الموضوع هو كله هذا عبارة عن تتمير فقط للنظم، والمهم عندنا هو ما تقدم. طيب الآن نأتي إلى المسائل. بالنسبة لمسألة ميراث الخنثى، فلنقل مات أو هلك هالك عن ابن وولد خنثى مشكل، ماذا نصنع الآن؟
نعمل مسألتين.
نعمل مسألتين.
ابن بنت وابن ولد.
أيوة. حيكون المسألة الأولى ابن وابن، والمسألة الثانية ابن وبنت. تمام؟ طيب الآن في حال أن يكون ابن وابن، فالمال يقسم بينهما. بينهما يعني لو قلنا المال الآن 90 دينارا، يكون الابن الأول 45 والابن الثاني 45، صحيح؟ طيب وفي المسألة الثانية نقول ابن وبنت، الابن والبنت الآن نقسم، نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يكون له 60 دينارا، والبنت 30 دينارا. الآن نأتي وننظر بالنسبة للابن وليس الخنثى، لا نتحدث عن الخنثى، الابن اللي هو مع الخنثى الأقل من نصيبه في المسألتين كم؟ 45. نعطيه 45 تمام. بالنسبة للخنثى الأقل في نصيبه كم؟
30.
يبقى معنا كم؟
45 30 15 15.
مزبوط؟ 15 هذه تبقى موقوفة، لا نعطيها لهذا ولا لهذا. فإذا تبين أن الخنثى بنت، الخمستاش يأخذها من؟
الابن.
وإذا تبين أنه ابن، الخمستاش تكون
أخذها.
بس هذه هي طريقة الخنثى. وضحت الصورة؟ هي. طيب مسألة الغرقة، وهذه واضحة، هلك هالك وترك أو قلنقل مات أخوان شقيقان بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، وترك الأخ ألف زوجة وبنت، ترك زوجة وبنتا، وترك الآخر وهو باء ترك بنتين وتركا عمًا، العم لمن؟ للألف ولباء. طيب الآن هلك ألف وهلك باء وهما أخوان، هما في الأصل ورثة ولا مش ورثة؟ يرث بعضهما بعضا ولا لا؟ يرث صح. فإذا ورثة الأول في الأصل يكون الأول هلك عن زوجة وبنت وعم وأخ شقيق، مظبوط؟ والثاني هلك عن بنتين وعم وأخ شقيق، مظبوط؟ لكن نحن هنا الآن نلغي الأخ الشقيق كأنه غير موجود، فهنا إيش نورث؟ نورث الزوجة والبنت والعم، فالباقي بالنسبة للأخ الأول يأخذه من؟ العم. الزوجة كم ترث؟
الثمن
وجود الفرع الوارث. البنت كم ترث؟
النصف.
والباقي يأخذه العم. الأصل في الباقي يأخذه من؟
الأخ الشقيق.
الأخ الشقيق. أي نعم. لكن هنا كونهما قد ماتا مع بعضهما ألغينا وجود الأخ الشقيق. كذلك في باء، باء الآن البنتان كم ترثان؟
الثلثان.
للبنتين الثلثان. طيب الآن الأصل عندنا أن يكون الأخ الشقيق هو الذي يأخذ باقي العصبة، لكن ألغيناه هنا كوننا لم نعرف من السابق منهما، فمن الذي يأخذ الباقي؟ العم. واضح؟ هكذا مسألته. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكر في هذا الكتاب. بقيت مسألة أخيرة مهمة وهي مرجوحة في المذهب الشافعي، لذلك صاحب الرحابية لم يذكرها، وهي مسألة الرد. وهذه المسألة، مسألة الرد، هي التي اعتمدها صاحب الجدول الثاني الذي أعطيناكم، اعتمد مسألة الرد. لذلك عند التوريث في الجدول كان يرد على أصحاب الفروض، وهذا مذهب مرجوح على الصحيح، والصواب هو ما كان ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. مسألة الرد ما هي أساسا؟ مسألة الرد أساسا هي عبارة عن فائض في المال، وهي عكس مسألة العول. العول عندنا في الأساس إيش هو؟ زيادة أصحاب الفروض ونقص المال الأسهم، فننقص من كل صاحب فرض قدرا بنسبة على قدر نسبة ما يأخذ. هنا الآن عندنا قضية عكسية، يرث الورثة حقوقهم ويزيد مال، وهذه متى تتصورها تحصل؟ عند عدم وجود المعصب. في حال عدم وجود معصب، في حال وجود أصحاب فروض لكن لا يوجد معصبين، لأن المعصب يأخذ المال ما يبقى من وراء شيء، لكن في حال عدم وجود المعصب ممكن أن تحصل هذه المسألة، وهو زيادة المال الذي لا يوجد له وارث يأخذه أو يستحق. هذه هي مسألة الرد. قال بعض العلماء هذا المال الزائد يرد على الورثة، يرد على الورثة، واستثنوا من ذلك الزوج والزوجة. قالوا الزوج والزوجة لا يرد عليهما، وإنما يرد على بقية الورثة، كما فعلنا في العول، كما نقصنا في العول هنا نعطي زيادة في الأنصبة، فكل واحد يأخذ زيادة على حسب نسبة ما يأخذ من المال. هذه هي مسألة الرد. عند الشافعية ماذا يفعلون في الزائد؟ قالوا الزائد يأخذه بيت المال، يأخذه بيت مال المسلمين، فيرد إلى بيت مال المسلمين. لما كان بيت مال المسلمين يتحمل عن الناس بعض الحقوق، كذلك إذا زادت من ورائهم أموال ترجع إلى بيت مال المسلمين. ولكن هذا إذا انتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال، يعني إذا كان في بيت مال منتظم، أي نعم، والحقوق ترجع إلى أصحابها. لكن إذا لم ينتظم ماذا نفعل؟ أي نعم، الظاهر والله أعلم أنه يتصدق به على المستحقين من المسلمين. طيب، هنا الآن يقول مسائل، أو عند نأخذ بعض مسائل الرد، كيف يتم عملية الرد؟ عندنا في الرد حالات، عندنا في الرد حالات. الحالة الأولى إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين، إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين، فإذا كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو بنت أو أخ لأم وما شابه، فهذا ماذا نصنع معه؟
كان أصبح عصب يعني،
نعطيه فرضه ثم نرد عليه الباقي فيأخذ كل المال. هذا على قول من يقول في الرد. وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا، من حيث العدد أكثر من واحد لكن من حيث الصنف هم صنف واحد، كبنات مثلا أو أخوات وما شابه من أصحاب الفروض، فأصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم، أصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمس بنات، أصل المسألة من كم؟ من خمسة، وكل واحدة تأخذ واحد، تمام؟ هذا. الحالة الثالثة، وهذه كلها الحالات في حال عدد، في حال إذا لم يكن من الورثة أحد الزوجين. الحالة الثالثة، إن كان من يرد عليه صنفين فأكثر، فهذا ماذا نفعل معه؟ يعطى لكل فرضه، هذا أول شيء. يعطى لكل فرضه. هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن بس. البنت كم لها؟ النصف. بنت لبن السدس. أصل المسألة من ستة لأن فيها تداخل، مظبوط؟ ستة على اثنين ثلاث ونصيب البنت، ستة على ستة واحد ونصيب بنت علي. هذه المسألة. طيب، ثم تجمع سهامهم من أصل مسألتهم. مجموع سهامهم كم؟
أربعة.
مجموع سهامهم أربعة، تجعلها أصل مسألة جديدة بجانب الستة تحطها. تمام. ثم تعطي كل واحد نصيبه سهمه. البنت كم؟ ثلاث. وبنت الابن واحد. واضح لونة؟
كيف الخشب؟
هكذا حصلت مسألة الرد.
أربعة تعطي بنت الابن الأربعة، إيش بتفضل بنتها كيخة؟
الآن على ما نحن عليه الآن. الآن مجموع سهام البنت وبنت الابن كم؟
أربعة.
تجعلها أصل مسألة جديدة.
هي جعلتها أصل مسألة جديدة.
خلاص، خذ فروض سهامهم حطها في 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 الخانة الثانية. بس. البنت ثلاث والبنت الابن واحد. أي انتهت مسألة. هكذا بهذه الطريقة نكون قد ورثنا ورددنا.
أيوة
في نفس الوقت. واضح؟ طيب. الحالة الثانية. الحالة الثانية الآن. إحنا عندنا الحالة الأولى لها ثلاث أقسام. القسم الأول إن كان من يرد عليه شخصا واحدا. القسم الثاني إن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا. القسم الثالث إن كان من يرد عليه صنفين فأكثر. هذه ثلاثة أقسام. الآن الحالة الثانية، الحالة هذه كلها الحالة الأولى إذا لم يكن في الوراثة أحد الزوجين. هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إذا كان في الوراثة أحد الزوجين. طيب هنا يعطى للزوجة أو الزوج فرضه. ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم. فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كان الباقي بعد فرض الزوجية له. هلك هالك وترك زوجة وبنتا. تمام. المسألة من كم؟
الزوجة من ثمانية والبنت تأخذ النصف.
المسألة مباشرة هنا في مثل هذه الحالة تنظر إلى المقام الزوجة فقط.
ثمانية.
تأخذها أصل المسألة من ثمانية.
تأخذ سبعة.
تمام. فتكون المسألة من ثمانية للزوجة
واحد.
واحد وللبنت سبعة فرضا وردا. واضح؟ هذه. إن كان من يرد عليه اثنين فأكثر من صنف واحد، هذا القسم الثاني الآن. أصل المسألة نأخذه من من؟ من مخرج الزوجية. طيب طيب زوج، إيش قلنا نحن القسم الثاني؟ من يرد عليه صنف واحد
أكثر من واحد.
أكثر من واحد نحن الآن.
نعم.
طيب أكثر من واحد. طيب هلك هالك وترك زوجة وأما وأختا وأختين لأم. تمام؟ طيب الزوجة الآن الربع
مش موجود أخت الأم أخوات الأم
أخوات الأم اثنين ففي جمع من الأخوة. لا احنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
نعم.
ولا الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
بس قصدي جمع من الأخوة أنا حسبتها.
لا ايش دخل الزوجة في جمع من الأخوة؟ هذيك الأم. نعم. الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الأخوة. تمام؟ الأخت لأم هنا أو الأخوات لأم يأخذنا الثلث. طيب نعمل مسألة عادية المرة هذه ما ننظر إلى الزوجية. أصل المسألة من كم؟ من 12. مظبوط؟ طيب 12 على 4 3 و 12 على 6 2 و 12 على 3 4. طيب شوف أصل المسألة 12 مجموع السهام
9.
في زيادة ولا ما في؟ إذن باقي عندنا 3 صح؟ طيب الآن نأخذ اللي هو مخرج الزوجية اللي هو كم؟
4.
نجعله أصل المسألة. نجعل الأربعة أصل المسألة. بالنسبة للزوجة نعطيها نصيبها 4 على 4 كم؟ 1. مظبوط؟
نعم.
كم يتبقى من الأربعة؟
3.
نعطيها للبقية.
كيف نعطي البقية شيخ؟
يعني البقية للأم وللأخوات لأم يأخذون كم؟
3.
3.
كيف يتقسم عليهم؟
كيف يتقسم عليهم؟ نعم. نعمل عملية إيش؟ عملية تصحيح. طيب الآن نعمل عملية الرد عشان نقسم ونعطي كل واحد نصيبه. نلغي الآن وجود الزوجة. نلغي وجود الزوجة ونعمل مسألة للأم والأخوات لأم علشان الآن نريد أن نقسم نصيبهم. مظبوط؟ لأننا نريد أن نعمل عملية الرد الآن. طيب الآن الستة والثلاثة إيش في بينهم؟
تداخل.
فأصل مسألتنا من كم؟
ستة.
من ستة. أصل مسألتنا من ستة. طيب ستة على ستة
واحد.
ستة على ثلاث
اثنين.
اثنين زائد واحد
ثلاث.
نلغي الستة ونضع ثلاث مكانها علشان عملية الرد الآن تتم. هنا تمام. الآن بعد هذه العملية التي ذكرناها نأخذ المخرج الزوجية اللي هي كم؟ الأربعة ونجعلها أصل للمسألة العامة. والآن نقسم أربعة على أربعة كم؟
واحد
اللي هو نصيب الزوجة. أو نأخذ الآن مباشرة نأخذ ما خرج للزوجة آخرا آخر شيء من الأنصباء التي حسبناها واحد. في البداية واحد نضعها كما هي. بالنسبة لي الأم كم أخذت آخر نصيب وأخرجنا لها؟
واحد من ثلاثة
نضع لها واحد أيضا. بالنسبة للأخوات لأم كم آخر نصيب لهن؟
ثلاثة.
اثنين. طيب اثنين زائد واحد ثلاثة. ثلاثة زائد واحد
أربعة.
أربعة وأصل المسألة
أربعة.
من أربعة هذه نتيجة المسألة. طبعا هنا لماذا أخذنا مخرج الزوجية أربعة في آخر مسألة بالذات؟ قالوا أخذنا مخرج الزوجية أربعة بالذات دون غيرها لأن قارنا بين أصل المسألة الأخيرة اللي هو ثلاث وسهام الأم مع الأخوات لأم، فكان بينهما إيش؟ تماثل ثلاثة وثلاث، فكان بينهما تماثل. قالوا إذا كان بينهما تماثل نخرج نأخذ مخرج الزوجية، هذا ما ذكروه في مثل هذا. هذا ما يتعلق بمسائل
مرات نصيب الزوج ربع، الأم زادت ربع، والأختين الأم زادوا نصف.
أي نعم، هذا هو. طيب نكتفي بهذا القدر.